أنفسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل اللهم على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على صدي الرحمه وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. بعد أيام نشارك ذكرى عزيزة هي ولادة الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليهما، الذي ولد في قصة ولادته أن أم الإمام الكاظم السيدة حميدة رأت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام يقول لها: يا حميدة هبي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد له منها خير أهل الأرض، فوهبتها له فسماها الإمام الكاظم بالطاهرة. وفي الحادي عشر من شهر ذي القعدة أولدت الطاهرة المولود المبارك علي بن موسى رضا عليه السلام، فأذن أبوه في أذنه اليمنى وأقام باليسرى كما هو المستحب عند ولادة المولود، ودعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلى أمه قائلا: خذيه فإنه بقية الله في أرضه. وأود ونحن نشارك ذكرى ولادة هذا الإمام المعصوم أن نطل على بعض أخلاقه الاجتماعية في وصف وصفه به أحدهم، وهو إبراهيم ابن العباس. قال وهو يصف الإمام رضا عليه السلام: إني ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبي الحسن الرضا عليه السلام، وشهدت منه ما لم أشهد من أحد. طبعا الواحد إذا أراد أن يصف الإمام الرضا عليه السلام في خصائله وخصائصه وصفاته فإنه يعجز عن ذلك، جفى أحدا بكلام قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يقرب منه. في البداية يصف الإمام في آداب المحادثة، آداب التكلم مع الآخرين، التي أولى الإسلام لها اهتماما بالغا. فنحن نلاحظ في تعاليم الإسلام أنه قد سجل النقاط الإلهية التي يريدها الله تعالى حينما يراضي الآخرين. فذكرت أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله تعالى عليهم كيف نراضي الآخر قبل المحادثة، أن الواحد حينما يراضي الآخر من حسن الخلق أن تلقى أخاك ببشر حسن. أول ما يطل أخاك عندنا، لأنه بعض الناس لما واحد يجي لعندهم أو يشوفه على الطريق، ما ضروري إنه يعني جاي لعنده على البيت، يكون مقطع الجبينين، عابس العينين، في مشهد الآخر حينما ينظر إليه لا تدخل إليه طبعا، بل قد يدخل عكس ذلك. الإسلام علمنا أن الواحد حينما يلاقي أخاه المؤمن أن يلاقيه ببشر حسن. المؤمن البشارة تكون على وجهه، البسمة تكون على ثغره، مش يكون عاجز مقطد الجبينين بحالة كأنه قد مات له عزيز وهو يمشي بين الناس. لذلك ورد في الأحاديث إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه، لأنه في بعض الناس هلا قديما قبل سنوات كان أكثر من هلا، هلا شوي الوضع تحسن، كان بعض المؤمنين بيفكروا إنه طبيعة المؤمن إنه له وضع خاص، من ضمن وضع المؤمن إنه يكون حاطط وجهه على الأرض وعابس ولا بيحكي مع حدا. كان في بعض الناس بيفهموا إنه تدينهم له علاقة من ضمن علائمه هذا الشكل وهذه الهيئة. الحمد لله وضع تغير بكثير من الوالدين، ولكن الإسلام لم يعلمنا هكذا، لم يعلمنا هكذا، وإنما ورد في تعاليم الإسلام البخل وعبوس الوجه يبعدان من الله. مش بيقولوا يبعدان مؤمن يبتسم في وجه الآخرين، من تبسم بوجه أخيه كتب الله له حسنا. مؤمن حينما يلقى الآخر يبتسم، مش لو عابس. وهكذا علمنا الإسلام في قيمنا الرفيعة، إنه إذا واحد أراد أن يحادث الآخرين فلا تحكي معه، يقول قبل ما تحكي معه في مسألتين تعملهم بعد ما تحكي معه. المسألة الأولى هي أن تسلم عليه، المسألة الأولى أن تسلم عليه. ورد في الحديث النبوي عنه صلوات الله وسلامه عليه وآله أنه قال ابدأوا بالسلام قبل الكلام. أول واحد يريد أن يتحدث مع الآخر بيقول له السلام عليكم، سواء مباشرة أو على التليفون، مش أبو يعني لو واحد مرة أراد أن يحكي مع يتكلم يتحدث مع الآخرين، خلينا نحن نرجع إلى أصالتنا الإسلامية، لأنه بعض الأحيان نحن نستخدم في مصطلحاتنا مصطلحات الغير التي قدمت إلى بلادنا. واحد يحكي مع الثاني يبدأ السلام عليكم، البدء بالسلام. وشعار السلام ليس شعار الأمة العربية، شعار السلام هو شعار الإنسان منذ أن وجد على الأرض. ورد في الحديث بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى آدم، كان في مجموعة من الملائكة آدم يراهم، فأوحى إلى آدم انطلق إلى هؤلاء الملأ من الملائكة فقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانطلق آدم سلم عليهم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فلما رجع آدم إلى ربه قال الله له سبحانه وتعالى هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فيما بينهم إلى يوم القيامة. هذه التحية تحية عامة وليس تحية تختص بقوم دون قوم، بمسلمين دون مسلمين، والإسلام هو الدين الأول على الأرض منذ أبد. فإذا سلمنا فيجب على من سلم عليه أن يرد السلام في أداب الإسلام. رد السلام من هو مستحب؟ من هو راجح؟ رد السلام واجب. واحد إلا السلام عليكم يجب شرعا أن ترد عليه، إلا ما ردنا عليكم في إذن كن في حرام. والقرآن الكريم قد نص على رد التحية بشكل واضح، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهم أو على الأقل أو ردوها. بس الواحد أن تحيي الآخر، أن يسلم عليك الآخر ولا ترد السلام، هذا ليس من آداب الإسلام. وأيضا يستحب قبل المحادثة التصافح، أي من عادت بتقاليد غير دينية، أي لها أسس ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله إذا لقيتم فتلاقوا بالسلام والتصافح. هاي عملية التصافح بنحكي عنها ثلاث سنين. عملية التصافح يحبها الله تعالى حبا عبر عنه في بعض الروايات بما يوجب تعجب المستمع لها. ورد في الحديث إذا التقى المؤمنان فتصافحا، عطوا حديده بإذنان مصافحة. يمكن واحد تفكر المسألة عادية، شوف قديش لأجل المصافحة. أقبل الله بوجهه عليهما، طبعا رد تعبير مجازية مش تعبير حقيقية. وجه يعني أقبل الله عليهما بوجه معنى الرحمة، لذلك أكمل الحديث ولا زال الله ناظرا إليهما بالمحبة والمغفرة حتى يفترقا. أنه صافحوا، شو الزوال؟ وتحات الذنوب، الذنوب تتحاتت عن وجوههما وتساقطت عنهما كما يتساقط ورق الشجر حتى يفترقا. ذنوبهما طالما في تصافح بضغط نازل عنهما. وأدخل الله يده، تعبير مجازي، رحمته، وأدخل الله يده بين أيديهما فيصافح أشدهما حبا لصاحبه. شو يعني يصافح أشدهما حبا لصاحبه؟ في حديث آخر يعني توضيح لمعنى مصافحة لله في تعبير مجازي، بيقول الحديث إن المؤمن إذا صافحه مثله أنزل الله فيما بين إبهاميهما 100 رحمة، 99 منها لأشدهما حبا لصاحبه. نعم صافحوا، إذا كان التصافح عن محبة الله سبحانه وتعالى يعطي الأشد حبا لصاحبه. هذه المسألة ترجع لطبيعة القلب، لذلك الواحد من المهم جدا أن لا يكون في قلبه غلا للذين آمنوا. الواحد يسلم على الثاني وما يحبه كثير يخسر عمليا، كل ما كان مملوءا حبا له. كل ما الله سبحانه وتعالى ينظر إليه برحمته أكثر. ثم يبدأ الكلام المحادثة ليوصف الإمام رضا عليه السلام الكلام، الكلام الطيب. ضمن الآداب التي رسمها الإسلام لطبيعة الكلام الذي يخرج من الإنسان المؤمن، وهو المحدث من آداب الإسلام، هو النص لعمر عن الإمام ربع الإسلام: ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه. من طبيعة المؤمن أنه مستمع. هذا الطاقم عنده مشكلة في هذه بطبيعة المحادثة والحوار. كل واحد عم يحكي في الدنيا لآخره. كل هو عم يحكي بعد ما بين الفكرة لآخر لآخره. هذه المقاطعة تقع في دائرة السلب على مستوى الأخلاقي. وإنما طبيعة المؤمن أنه لا يستمع، لما يخلص بيحكي. لذلك ورد الحديث الذي حاضر كثير من المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله: من عرض لأخيه المسلم المتكلم في حديثه، يعني قاطع وعلى مشهور وقول له قاطع الحديث ويقطع، قل له قاطع الحديث بيعرف حاله. ومن عرض لأخيه المسلم المتكلم في حديثه فكأن خدش وجهه، كأنه عم يشرحه عمليا. هلا وارد احنا عندنا في ربط بين الكلمة وبين الخدش، بيقولوا الكلمة سميت كلمة من الكلم لأن الكلمة تؤثر في النفس كما يؤثر الكلم، الكلم معناته الجرح، أن الكلمة سميت من الكلم بيقول جرح، لأن الكلمة تؤثر بالروح وفي النفس كما يؤثر الجرح في الجسد. الله واحد عم يضعف كلامه بيعمل هذه الحالة. ويدافع ابراهيم العباس وصف الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، بيقول: وما رد أحدا عن حاجة قدر عليه. إذا إجا واحد طالب حاجة وهو يقدر على أداء الحاجة، الإمام رضا عليه السلام بيقول إبراهيم ولا مرة واحد طالب منه حاجة يقدر عليها وقال له لا، كان دائما يقضي حاجات الطالبين طالما هو يستطيع ذلك. احنا عنا ورد أكثر من مرة صار في تطرق لموضوع قضاء الحاجة، وأن من قضى لأخيه المؤمن حاجة كما ورد في الحديث قضى الله له يوم القيامة 100,000 حاجة من ذلك أولها الجنة. عكس انه مرات في بعض الحالات مش حالات مطلقة، اذا واحد كان قادر يقضي الحاجة ولم يقضي. انا مرات بيكون مسألة اخلاقية مش انه فيها حرام، بيكون ترك مستحب مش انه عن الحرام، بس مرات بيكون عن الحرام حسب الحالة حسب طبيعة الحالة. هذا تحديد موضوع عمليا. في موضوع الواحد يطلب منه حاجة وهو يستطيع أن يقضيها له وتكون هذه الحاجة من الحاجات الواجبة، ورد مقارعة في حديث: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة. في بعض الناس لما واحد يطلب منه الحاجة بيتأثر، إنه هلا شغل بالي نخضع لغيري، إذا بيسمع الواحد بده يجي عنده يطلب حاجة بحاول يقطع الطريق سكر بيته. الإسلام علمنا: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله تبارك وتعالى صافها إليه. رحمة من الله صافها إليه، مش نقمة كما ينظر بعض الناس إليها، هي رحمة. فإن قبل ذلك واحد يريد أن يقضي له الحاجة، شو الثواب؟ في تعبير يمكن يكون أجمل بكثير من له الجنة، شو بيقول الإمام؟ فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله. معصوم مع أهل بيت العصمة صلوات الله تعالى عليهم، فقد وصلوا بولايتنا معهم هذا التعبير. وإن رد الصورة الثانية بالمقابل، وإن رده عن حاجته وهو يقدر على قضائها، سلط الله عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة. إذا واحد يستطيع ولكنه لم يفعل ذلك في موعد ذلك الوجه. ويكمل إبراهيم وصف الإمام الرضا عليه السلام: ما رأيته جفا أحدا بكلام قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يقري منه حتى يقرب منه، وما رد أحدا عن حاجة قدر عليها. ثم يتحدث عن آداب جلوس الإمام، جلسة الإمام، كيف كان الإمام يجلس مع الناس: ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط، ولا اتكى بين يدي جليس له قط. جلوس الإمام رضي الله عليه السلام كان لا يمد رجليه ولا يتكى، بضل جالس باحترام الجالس الآخر. طبعا المجالسة اهتم بها الإسلام، يمكن هذا الموضوع يمكن لا يتحدث عنها كثيرا، ولكن نجد أن القرآن الكريم اهتم بها حتى في نصوص الآيات. يعني احنا نقرأ بالقرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. القرآن جاي بسيرة واحد دخل على المجلس والمجلس مرات بيكون طيب شوي، اجى الى واحد قال له يقعد المجلس، امسحوا له خليه يقعد. بس بدي ان القران لما يتعرض للقضيه، القران اياته محصوره محدوده، حينما يتعرض لقضيه نفس تعرض القران الكريم لقضيه معناه الاولويه الكبيره لهذه القضيه. الله تعالى يريدنا ان نتادب في المجالس. نمرة واحد يقعد في مجلس، يأتي شخص يريد أن يجلس وعلى يمسح له، ما أنه يجعل مثلا أنه هو بده يرتاح فقط، لا، خلي الآخر يأتي ويجلس ويمسح له. وهناك أدبيات للمسلم في هذه الجلسة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله بقوله: ثلاث يصفين الورد. في ثلاث أمور تعمل في محبة بين الإخوة وبين المؤمنين. ثلاث يصفين ود المرء لأخيه المسلم، يلقاه بالبشر إذا لقيه. احكي عن هذا البداية. أول ما يشوفه بلاقي البشر. عندنا مثلا شعب يقول لاقيني وطعميني، واحد لاقيني بشكل انه في بشارة على وجهه قبل ما نتحرك فكر في الكرم وشو بصير بعدين. بس بالقليل انه اول ما تلاقي الاخر ان تلاقيه ببشر. ويوسع له في المجلس اذا جلس اليه، هذه الملاءه التي تصفي الورد، ويدعوه باحب الاسماء اليه. يعني واحد مثلا حينما يكون مكلم، مثلا واحد عنده ابن الكبير جعفر يا ابو جعفر، بشكل انه يحب هذا الاسم، يا ابو علي انه يحب هذا الاسم، مش انه واحد مثل ما موجود ببعض الضيعة بيكون عنده لهب يعلمه فيه يتنافس بالالقاب ما بتوصل مرات لحد الحرمه. لحد هلا هلا بيعرفوا بعض الناس يعني ببعض الضيعة، قلت له يا جماعه حرام تنافسوا بالالقاب، الا لو 100 واحد اسال بالضيعه اسمه افترضنا هو افترضنا جعفر، قلت له ما هو جعفر ما بيرد، قلت له بهاللقب دغري بيعرفوا. بس هي اجت حالة مشكله اجتماعيه، يعني الناس فاتوا بالحرام، يعني الناس فاتوا بالحرام في مساله التنافس في الالقاب. المؤمن لا ينافس، لا تنافسوا بالالقاب، بئس له آداب. مفروض الواحد أن يتحلى بآداب المجلس الذي وصف الإمام رضي الله عنه به، واحد مثل عربي مثلا، من آداب المجلس أن يلتفت وين بده يقعد بالبيت مثلا. ليه؟ لأنه عادة البيت الواحد ما بيعرف ما هي الأمكنة التي يطل بها الإنسان على طهرة صاحب البيت. يمكن واحد يقول هي بعض الناس بيعملوها، بفوت بيقعد يكون في باب الوجه مفتوح، بيقعد وجه البيت مثلا في وجه الباب، مما يعيق حركة الأهل داخل الباب. ويلتفت إنه لما يدخل المسجد ينطر صاحب البيت وين بده يجلس، وصاحب البيت بيعرف وين بده يجلس، هي صارت تفصيلية. مفروض المؤمن أن يلتفت إليها، وقد أشار إليها الأئمة عليهم السلام. الإمام الباقر يقول فيما ورد عنه: إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله، دخل إلى بيته، فليقعد حيث يأمره صاحب الرحل، فإن صاحب الرحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه. ينظر هو بالوان بيقعد. وأيضا من أدب المجلس الواحد أن يحترم كيفية الجلوس أمام الآخرين. هاي اللي كان معك عبد عنا الرحيم العباس عن الإمام رضي الله عنه: ولا مد رجليه بين يدي جليس له قط. ومن خلق النبي صلى الله عليه واله والإمام رضى عليه السلام تعلم ذلك من جده النبي صلوات الله وسلامه عليه واله، من خلق النبي أنه لم يرى قط مقدما رجله بين يدي جليس له. هذه الأخلاق، الواحد مد الرجلين أمام الجليس، هذه ليست من آداب المجلس في الإسلام. وأيضا يلتفت الإنسان في المجلس إلى احترام الجالسين. يمكن واحد يقعد يشوف شي واحد فقير معطل مشحر ما يحترمه في جلسي، أو يطلب منه يقعد حقه. كون مثلا واحد دخل منزلا شوف شي واحد جاي معهم الشغل ثياب ومعهم عليهم غبار العمل، ما بيقعد حقه، بروح بتشعر تحتين يتبع عقله، يكون لابس طقم مرتب حاله ومظبط حاله، بعثر ما يتبهدل قدامه أو ما بيعتني فيه. يروى في قصة الميزان النبي صلى الله عليه وآله أنه كان أعرف النبي في مجلس، وكان يوجد عنده فقير، فدخل أحد الأغنياء، دخل لابس عباية غني، عبايته بتكون بتلاقى طبيعة منا عباية إيدي. لما جلس العباءة ضربت بالفقير انواع حكمه، فأخذ بعباءته ولفها ناحية، شال عن الفقير. ليه ما زدت جيب الفقير؟ عم شال عن جيب الفقير. شو قال له النبي وقتها مباشرة؟ قال له مفروض الرواية: أخفت أن يدخلك شيء من فقره؟ انتبه. بعضهم هلا اشتغل كان بعض هذا الغني متدين، بس بعض ما بيفهم الاداب بس متدين. لما التفت المساله قال له، قال للفقير: وهبتك نصف مالي حتى ما يزعل. مين بدا صلوات؟ شو قال الفقير؟ قال الفقير: اني لا اقبل بنصف مالي لأني أخاف أن يدخل إلى نفسي ما دخل في نفسك. يعطي الإنسان حينما يدخل المسجد حياته ما يشتغل الآخرين، يهتم بالآخرين. إن الله أخفى أولياءه بين عباده، ما بتعرفوا مين هن أنصار الإمام علي عليه السلام. يمكن كل واحد إذا شاف واحد منا ما بيلتفت له، وهو من أبدال أهل الشام الذين لا يميتهم الله إلا بعد بدل من أمثالهم. ما بيعرف الواحد. الأصل في المؤمن أن نحترمه وأن نوقره، لا سيما أنه ينتمي إلى الدين الإسلام الحنيف وإلى أهل بيت العصمة عليهم السلام. يمكن يطلع عند الله سبحانه وتعالى هو قصة كبيرة بالإيمان والتدين، وأفضل بكثير من أصحاب التدين البارز. الإنسان الأرقنين. ويبنى إبراهيم ابن عباس وصف الإمام الرضا عليه السلام: ولا رأيته يقهقه في ضحكه، بل كان ضحكه التبسم. عندنا وارد انه المؤمن يبتسم، بعد ما قلت الروايه انه من ابتسم في وجه اخيه المؤمن فله حسن، والمؤمن يمزح. المزاح الذي يقع ضمن دائره الحدود الشرعيه وضمن دائره الاداب من دون ان يكون هزله اكثر من جده، ولكن من طبيعة الأدب لا سيما للأناس الذين هم واجهة في المجتمع أنه ما يكون في حالة قهقرة، بشكل أن هذه القهقرة تعبر عن انغلاق هذا الإنسان في شيء يتعجر منه الناس. فلذلك كان الإمام يبتسم ولكنه لم يكن يقهقر ويكبر إبراهيم. وكان إذا خلا وانصبت الموائد، بعد أن عم نحكي قصة الفقير الغني المجلس النبي يا رضا، كان حينما انصب الموائد أجلس على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس اللي بيشتغلوا معه الخدم المماليك، كان ما يأكل لا يعمل معه في نفس او على نفس المائدة. وتابع يقول: وكان قليل النوم بالليل كثير السهر، يحيي اكثر لياليه من اولها الى الصبح، وكان كثير الصيام ولا يفوته صيام 3 أيام في الشهر، وكان عليه السلام كثير المعروف والصدقة في السر. هذه جملة من أوصاف الإمام رضا عليه السلام تحدثت عنها بمشارف ذكرى ولادته، لنستلهم من الإمام كيف نتحلى بهذه الصفات التي أحبه الله وأرادنا أن نقتدي بها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقتدين والمتأسين بهم، سلام الله تعالى عليهم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.